هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه. نؤمن بالمثل القائل: ما خاب من استشار، إلا أن استشارة الشخص الخطأ قد تتسبب في نتائج عكسية. لذلك أحط نفسك بأكثر من 60 مستشار أسري ونفسي معتمدين بأقل التكاليف وبخصوصية تامة من خلال تطبيق لبه، تطبيق معتمد من وزارة الصحة. بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من الرابط في وصف الحلقة.
مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
الخمس لغات الخاصة بالاعتذار. أصدقائي، مساء الخير. في أغنية مشهورة لمحمد عبده تقول: أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى. احتمال كبير أنكم تعرفون هذه الأغنية، والاحتمال الأكبر أن اعتذار محمد عبده في هذه الأغنية لن يقبل. والسبب أن اعتذاره فيه استثناء، والقاعدة تقول أن المخطئ يجب ألا يتشرط في اعتذاره، على الأقل في موازين كتابنا اليوم، كتاب الخمس لغات الخاصة بالاعتذار. هذا الشيء أكده مؤلف الكتاب غاري تشابمان، اللي قال فيه أنه بعض أنواع الاعتذار هي أشد قسوة من الخطأ نفسه. إحنا كلنا نغلط، وسبب الغلط أننا كائنات اجتماعية، إحنا نعيش مع بعض، إحنا ما نعيش فرادة، ولأننا نعيش مع بعض ونتعامل كثير مع بعض، فنحن نترابط بأواصر وعلاقات تجعل احتكاكاتنا كثيرة. إحنا كذلك عاطفيين، نحب بعض وللأسف نكره بعض أحيانا. في عالمنا العربي بالذات إحنا نأخذ على بعض بسرعة، نمون على بعض بسرعة الضوء. بسبب هذه الاحتكاكات، وبسبب الروابط المتشعبة بيننا، وبسبب الحب والكره اللي بسرعة الضوء، قد يعلو هذه الروابط بعض الصدأ. لذلك إحنا مضطرين اضطرارا أننا نعمل صيانة دورية، صيانة لعلاقاتنا. هذه الموانة الزايدة، هذه التدخلات والتداخلات بيننا بتسبب مشاكل. أول أداة لعمل الصيانة، الصيانة للعلاقات، هي الاعتذار. وخلوا بالكم، ما هو الاعتذار فقط، بل الاعتذار الكافي والوافي. أصدقائي، في إشكالية في الإنسان، تتمثل هذه الإشكالية في القول المعروف: أخذته العزة بالإثم. إحنا إذا أخطأنا نكابر أحيانا، بل غالبا. أنا إذا غلط على أحد راح أقول أنا ماني غلطان. لذلك الشرط الأول عشان يكون الاعتذار كافي ووافي أن نتوقف عن الاعتزاز بالإثم والخطأ. لا عد تعتز بالإثم والخطأ. لازم نضع احتمالية أني قد أكون غلطان ولو بنسبة 1% في حق الطرف الآخر. طيب، حتى لو قدرنا أننا نعترف بالخطأ، لازم نحذر ألا يكون اعتذارنا باهت، لأنه الاعتذار الباهت راح يزعل الشخص اللي قدامك أكثر من زعله الأول. الاعتذار الباهت في النهاية هو اتهام في زي اعتذار. خلونا نأخذ أمثلة. تخيلوا أصدقائي نغلط في حق شخص أمامي، قلت له كلمة مستفزة، ولاحظت بعد غلطي هذا احمرار في وجهه، تقلصت عضلات هذا الوجه الجميل. راح أحاول أني ألطف الجو وأراضيه بكلمة، أقول مثلا: ليش وجهك مقلوب اليوم؟ ملاحظين هذه العبارة؟ ملاحظين أنه أنا على بالي أني لطفت الجو بهذا السؤال؟ هذا السؤال اللي فيه تفهم ضمني لزعل هذا الشخص. وخلوا بالكم من عبارة تفهم ضمني، لأنه ما هو تفهم كامل. طب خليني أضرب مثال ثاني. تخيل معي شخص زعلان منك، فتقترب منه قليلا وتقول: لا لا لا، لا تزعل مني، لا تكون حساس، لا تأخذ كلامي على محمل الجد. ملاحظين لطافتي؟ أنا جدا لطيف في هذه العبارة، لكن أبدا هذه العبارة ليست لطيفة، لأنه هذه الجمل تستفز الشخص الزعلان أكثر، صدقوني. لما نقول لشخص أنت حساس، أو لا تأخذ كلامي جد، أو ليش وجهك مقلوب، أنا قاعد أرمي التهمة على الطرف الآخر، على صديقي. أنا اللي قاعد أسويه قاعد أحاول أخفف خطأي في عينه، وللأسف ماني قاعد أخفف الخطأ في قلبه. صديقي أوريدي زعل، وأنا قاعد أزيد هذا الزعل باتهامات ضمنية له بأنه أنت يا صديقي حساس، أنت اللي تزعل بسرعة، أنت اللي فهمت كلامي غلط. أصدقائي، ما حد حيقبل هذا الاعتذار بهذه الطريقة، ولو حصل أن صديقك قبل اعتذارك بهذه الطريقة فهو الكريم مو أنت. هذا معناه أن صديقك شريك، لكن في كل الأحوال هذا الاعتذار ليس باعتذار أبدا. وعشان هذه الأسباب كلها، وعشان هذه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها، أقول لكم أنه كتاب الخمس لغات الخاصة بالاعتذار كتاب مهم جدا لأي شخص، كتاب مهم لأي شخص يبغى من مجتمعنا أن يتحول إلى مجتمع صحي تماما. وبصراحة إحنا مجتمع في الأساس وفي الغالب جميل، علاقاتنا مبنية على أسس قوية، نحب بعض ونعبر عن هذا الحب بكل أريحية، نهتم لبعض، ونادرا ما يسقط شخص في القلق والإحباط، لأن الأذرع اللي حولك وحولي أصدقائنا قاربنا، هذه الأذرع اللي تحيط بنا لا تعد ولا تحصى، مستحيل تتركنا. إحنا ما وصلنا لمستوى الفردانية في المجتمعات الأخرى، إحنا ما قتلتنا العزلة والانطواء. خلوني أكلمكم عن نفسي، أنا ياما حاولت الانزواء بعيدا عن المجتمع، زلت قدمي في وحل العزلة المقيتة في أوقات معينة، وكنت أنا أتلوث بماء الانطواء، هذا الماء المخيف، لكن الأيدي اللي تسحبني للعودة إلى المجتمع والناس أكثر وأقوى من عضلات الوحدة. خلوكم مني، أنا خلونا نتكلم عن المجتمع، مجتمعنا الصحي في الأساس. أخوة المجتمع هذا أخوة غير مشروطة، أو زي ما سماها المفكر المصري عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، لما قال إحنا مجتمعات تراحمية وليست تعاقدية، اللي يربطنا ببعض ما هي عقود مكتوبة، بل كلمة ينطقها فلان ويلتزم بها طول حياته. وعشان نحافظ على هذه الروح، هذه الروح الجميلة بيننا، كل واحد فينا عليه دور مجتمعي قوي، دور حقيقي، ما هو دور استعراضي، ما هو دور خطابي، ما هو دور نزايد فيه على بعضنا. هذا الدور هو إتقان فن الاعتذار، أو بالأصح نشر هذه الثقافة. ومرة ثانية، ليه هذه الأدوار مهمة؟ لأننا بها رح نساهم في صيانة علاقاتنا، بالتالي إحنا رح نحافظ على شبكة العلاقات اللي تربطنا ببعض كأفراد في مجتمع. هذا المجتمع لا يرضى ولا فرد من أفراده بأن يسقط فرد من أفراده. نعم يا جماعة، إحنا مجتمعات عاطفية، إحنا بشر، إحنا يحكمنا الرحمة أكثر من القانون، إحنا ننظر للكلمة المنطوقة بشكل أكثر احتراما من البنود المكتوبة، ونترك العواطف للحكم غالبا. إحنا نحب قوة مرة ثانية، وللأسف نكره بقوة. خلونا نعرف الاعتذار الحقيقي اللي من أجله كتب هذا الكتاب الخفيف ذو اللغة اللطيفة، هذا الكتاب اللي بني على طريقة البوتوم أب، وبوتوم أب معناها من أسفل إلى أعلى، وعادة لما تسمع في اللغة الإنجليزية أو العربي من أسفل إلى أعلى تعرف أنه الكتاب أو الكلام قاعد يصنع بطريقة التحرك من التفاصيل إلى القاعدة، وهذه طريقة ذكية. المؤلف كان يجيب قصص شخصية وغير شخصية، أمثلة كثيرة جدا، من خلال هذه الأمثلة كان يقترب من القاعدة، قاعدة الاعتذار. وقبل ما نخش في الاعتذار الحقيقي، لازم نقول عن الكاتب أنه له مؤلفات أخرى شيقة، زي كتاب مثلا لغات الحب الخمسة، هذا الكتاب قدمناه في حلقة قبل كذا بعنوان لغات الحب الخمسة، ورح تجد رابط هذه الحلقة في الوصف. وكتابنا اليوم الخمس لغات الخاصة بالاعتذار أيضا كتاب جميل، لأنه منطلق من قاعدة نفعية. تخيلوا، الاعتذار يقدم لنا نفع، منفعة شخصية، يعني حتى لو أنت شخص ما يهمك الناس، طز في الكرة الأرضية، طز في المجتمع، وما أتوقع أنك شخص زي كذا، لكن نفترض جدلا، الكتاب هذا قاعد يقول لك ترى منفعتك الشخصية، فائدتك الشخصية في الاعتذار. خلونا نشوف كيف. أنت شخصيا راح يرجع لك النفع من الاعتذار، لأنك لو كنت تاجر غير آبه بمشاعر الآخرين الكتاب هذا راح يقنعك بأنه الاعتذار من مصلحتك عشان تكسب مزيد من الزبائن. طبعا ما يحتاج أقول لك أننا ما ندعو أحد أنه يفكر في القيم الجميلة هذه بطريقة نفعية، لكن غرضنا من ذكر هذه الميزة في الكتاب أننا نقول أنه الاعتذار فعلا بمجرد تبنيك له راح يعود نفعه على الشخص المعتذر، مو بس للمعتذر له. أنت كشخص أخطأت واعتذرت حتستفيد وحيرجع لك النفع. النفعية أو المنفعة اللي تكلم عنها كتاب اليوم ما هي نفعية مادية فقط، بل معنوية أيضا، نفسية بالأصح. أصدقائي، الشخص اللي أخطأ وعارف من جوا قلبه إنه أخطأ وكابر وحاول إنكار حقيقة إنه أخطأ، سيبقى شيء في قلبه، شيء ممكن يزعجه وقت نومه، شيء يضايقه في أوقات استرجاعه للذكريات، ألم لا نعلم مصدره. هنا يجي الاعتذار، يجي الاعتذار اللي أسميه بالديتوكس أو التخلص من السموم. الاعتذار رح يساعد المعتذر إنه ينام مرتاح البال ويعيش يومه وهو حاسس إنه عمل الصح. أصدقائي، طولنا في الكلام عن ميزات الاعتذار، نيجي الآن لمكوناته. هي 5 مكونات، أو زي ما قال الكتاب 5 لغات. خلونا نبدأ باللغة الأولى، التعبير عن الندم. الاعتذار اللي ما فيه تعبير عن الندم هو اعتذار كاذب تماما، للأسف لازم أقول هذه الكلمة، كاذب تماما. في اعتذارك لابد أنك تفهم الطرف الآخر أنك ندمان، وعشان تعبر عن ندمك ده ما تحتاج مراجع علمية ولا تحتاج قريحة لغوية ولا جرأة حديدية، ملازم تكون شاعر، ملازم تكون حساس. كل اللي تحتاجه وتحتاجيه عشان تعبر عن الندم هو كلمتين: أنا آسف، أنا آسف وبس. خلينا نشوف كيف أنا آسف تعبر عن الندم. لاحظوا أصدقائي أنه في ناس كثير تتجنب قول أنا آسف. أنا أحد الأشخاص اللي يستصعب قول أنا آسف. هذه الكلمة صعبة جدا علي. نعم فعلا صعبة، لأنه فيها كسرة لأنفتي، كبريائي. كيف أرضى أني أكشف نفسي أمام الناس وأمام الشخص اللي قدامي وأقول له أني ندمان على اللي حصل؟ الموضوع في كسر البرستيج للشخصية. لكن زي ما قلنا، الشجاعة ما هي في إنكار الخطأ، هذه ما هي شجاعة، هذا خوف. نعم أنت خايف من الاعتراف بالخطأ، خايف من إظهار مشاعرك اللي هي مشاعر الندم. إذن كلمة أنا آسف هي كلمة شجاعة رغم أنف الكبرياء والبرستيج. التعبير عن الندم بقول أنا آسف هي خطوة مهمة في حياتك، لكن ممكن تتحطم هذه الأسطورة، أسطورة أنا آسف وفعاليتها، إذا كانت لغة جسدك غير متوافقة مع كلمة أنا آسف. مستحيل أحد يقبل اعتذارك إذا قلت أنا آسف وعلى وجهك ابتسامة هوليوودية تجهر العيون. هي أشبه بقولك إنه اعتذاري هذا تحصيل حاصل، شيء هامشي، ممكن أعتذر وأنا مشط شعري. ومو بس لغة الجسد والوجه، انتبه للنبرة اللي تنقال فيها أنا آسف. لازم تنتبه للكلمات المصاحبة مع أنا آسف، لأنها قد تفسد كل شيء. زي إيش؟ زي لما تقول طيب يا سيدي أنا آسف. لا 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 لا، هذا أبدا ما هو أسف. التعبير عن الندم لازم يكون صادق وواضح في نبرتك، في كلماتك وفي ملامحك. طبعا مو لازم تمثل مشهد درامي وتكون فيه البطل وتنهار وتتساقط دموعك، لا لا، الموضوع أسهل من كذا، المشهد أسهل. كل اللي تحتاجه هو مشهد إنسان شجاع وقلبه حي. هذا الإنسان وجد أنه التعبير عن الندم ضرورة، فوقف بكل اعتراف وقال أنا آسف. اللغة الثانية من لغات الاعتذار هي لغة تحمل الخطأ. تحمل الخطأ هي نقطة مهمة. الشخص اللي أنا أخطيت في حقه لازم يعرف أني أتحمل مسؤولية هذا الخطأ. صحيح أنت عبرت عن ندمك وقلت أنا آسف، لكن لازم الطرف الآخر يسمع منك جملة واضحة تعبر عن تحملك للخطأ. لازم يفهم أنك مسؤول وأنك معترف بهذه المسؤولية. الجملة المناسبة هنا أنك تقول أنا غلطان، أنا آسف، أنا غلطان. الكاتب غاري شابمان هنا كان على وشك يصرخ في وجوهنا ويقول يا جماعة، الاعتذار شيء والتبرير شيء آخر، لا تبرر الخطأ بل تحمل مسؤوليته. مشكلة هذا التبرير، لأنك رغم أنك تحاول في هذا التبرير أنك تشرح نيتك الطيبة من وراء الفعل، ما كان قصدي. أنت ودك توصل للطرف الآخر هذا الكلام لكن غلط، لا تبرر، لأنه التبرير ممكن يتزحلق بطريقة خبيثة جدا ويصل في النهاية ليصبح مرافعة نارية لك أنت. أنت قاعد تدافع عن نفسك. ملاحظين مصيبة التبرير؟ الاعتذار يحتاج اعتراف منك بالخطأ، بينما التبرير أنت قاعد تحاول تنفي عن نفسك الخطأ. لذلك يا أصدقائي، الأسهل والألطف والأجدر أنك تتحمل مسؤولية الخطأ. أما مسألة أنك تحاول تفهم صديقك، زوجك، أخوك، جارك، تحاول تفهمه ما بداخل قلبك من نية طيبة، مو وقته الآن. التبرير يجي بعدين، لكن وقت الاعتذار ما ينفع تبرر أبدا. عبر عن الندم وتحمل الخطأ. والآن تجي اللغة الثالثة، رد الاعتبار. كتاب فن اللامبالاة قال جملة جميلة جدا عن كل إنسان في هذه الحياة. الكتاب اللي ألفه مارك مانسون يقول كل واحد فينا يعيش حياته محاولا عمل موازنة للمشاعر. فالغضب مثلا، الغضب ما هو إلا إحساس مني بأن غلط في حقي. مرة ثانية، أنا إذا غضبت فهو محاولة أني أعمل موازنة لأني حسيت أنه حقي انهضم، أبغى أقتص، والاقتصاص هو موازنة. أنا انغلط علي، أبرد الغلط، لذلك أغضب. إذن الغضب مرة ثانية هو محاولة أني أخذ حقي عشان أعدل في كفة الميزان. طيب، لما تغلط يا صديقي ويا صديقتي على شخص، اللي عملته بالضبط أنت لخبطت في وزنية الميزان. الرجل اللي قدامك صار غاضب ويبغى يعمل الموازنة، يبغى يغلط عليك. لذلك الاعتذار يجب أن يتضمن شيء مهم، أنك تعرض على هذا الشخص الموازنة. لا تتركه يعمل الموازنة بنفسه، لا تتركه يغضب ويغلط عليك. الحق نفسك وأكمل اعتذارك وقدم له عرض برد اعتبار. كيف؟ بأنك ببساطة تقول له كيف أقدر أصلح خطأي. عارفين يعني إيش كيف أقدر أصلح خطأي؟ هذا عرض واضح وصريح تقدمه للشخص اللي أنت غلط عليه بأن يقتص وبالطريقة التي تناسبه. أنت مكنته من نفسك. هذه الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعمل الموازنة في عملية غضب صديقك. إذا نرجع للاعتذار من البداية، أنا آسف، أنا غلطان، كيف أقدر أصلح خطأي؟ عندي إحساس إنه كلامنا عن الموازنة ما كان واضح كثير. خلينا نوضحها لأنها نقطة مرة مهمة. الكاتب نفسه شرحها بطريقة جميلة وقال الشخص اللي انغلط عليه سيخلق في عقله ما يشبه البالونة. بالونة اسمها الأخذ بالثأر. هذه البالونة تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تطير بهذا الشخص بعيد عنك. يعني لو ما أخذ بثأره منك حيبتعد عنك مهما حاولت تعتذر، طالما أنه لا زال غاضب، طالما أنه لم يأخذ بثأره حيبتعد عنك. حيقول في نفسه أنا انغلط علي ولازم أخذ بحقي. لذلك يا أصدقائي، اعتذارك أو بلا صح عرضك له لازم يكون مقنع وحاد الذكاء، حاد لدرجة أنه ممكن يفقع هذه البالونة، بالونة الأخذ بالثأر. وطبعا إذا انفقعت البالونة صديقك راح يرجع لك غصبا عنه، حيرجع لأرض الواقع، لأرض المفاوضات. لما تقول لصديقك كيف أقدر أصلح خطأي، مرة ثانية نقول أنت كأنك تقول له أنا جيتك مسلم نفسي، أنا أبغى أقتص لك مني، أنت سلمت الأداة وأعطيته صلاحية القرار المناسب وهمست له خذ حقك مني، أنت مكنته الآن. اللغة الرابعة من لغات الاعتذار هي إن صح التعبير لغة التوبة النصوح. التوبة النصوح عبارة غريبة شوية أنه نسمعها من كاتب أجنبي، خاصة لأنه لها جذور ضاربة في ثقافتنا. معكم حق، غاري شابمان ما قال هذه المفردة، لكن استخدمنا إحنا لزوم الترجمة، الترجمة اللي تترك المعنى والأثر الأقرب في ذهن المتلقي، المتلقي العربي اللي هم إحنا. شابمان قال مفردة ثانية، قال genuine repentance، أو بالعربي ممكن نسميها بالتوبة النصوح برضو، ما في ترجمة أحسن منها. إذا فككنا هذه العبارة العناصر وقدمناها في جملة واضحة راح نقول شيء زي كذا، أنا راح أتغير. نعم يا أصدقائي، اعتذارك لازم يحتوي على الإفصاح بالنية في التغيير. أنا راح أتغير، أنا راح أغير سلوكي المشين اللي تسبب في أذاك يا صديقي، لن ترى مني إلا كل خير، لن يتكرر هذا الفعل، لن لن لن. أكثر أصدقائي في اعتذاركم من هذه اللنات إن صح التعبير. وأخيرا اللغة الخامسة والأخيرة في فن الاعتذار هي لغة طلب الصفح. ملاحظين أن الأربع اللغات الأولى أنا ما طلبت من ضحيتي أي شيء، كل شيء أنا فعلته، أنا عبرت عن الندم، أنا تحملت المسؤولية، أنا رديت اعتباره، أنا تبت توبة نصوح، كأني كنت أمهد الطريق للشخص اللي أمامي لكي يتقدم. ملاحظين؟ أنا كأني أنشأت الأرصفة وسفلت الشارع وزرعت الأشجار وركبت الإضاءات في الطريق، كل هذه الأشياء عشان صديقي يتقدم نحوي. المسألة يا جماعة ما هي أنا آسف وقبل اعتذاري وانتهينا، لا لا لا، الاعتذار فن، الاعتذار بناء من أربع خطوات أنت تفعلها وخطوة أخيرة يقوم بها الطرف الآخر. ما الذي سيفعله الطرف الآخر؟ أن يصفح عنك. خلونا نكون واضحين وصريحين، ملاحظين حجم التضحيات اللي قاعدين نسوي في الاعتذار؟ هذه كلها ضمانات أقدمها لصديقي أو الشخص اللي أخطأت عليه، كأني أقول له يا صديقي أنا أعطيت أربع ضمانات، أنا تحدثت بأربع لغات، الآن بطلب منك طلب أن تصفح عني، وصدقوني عرضك هذا لن يرفض. وفي النهاية نقول الاعتذار مو صعب، هو فن، فن لو حسيته بقلبك فجوارحك راح تقدر تعمله بسهولة، لكن اللي صعب أحيانا إتقاننا للاعتذار إنك لو عشت في مجتمع لا يقبل الاعتذار. نعم أنا ما راح أغامر وأتكلم بخمس لغات وأكسر برستيجي وكبريائي وشموخي وفي النهاية أرد. لذلك زي ما في ثقافة الاعتذار في ثقافة التسامح وقبول الاعتذار، نقدر نقول إنه ثقافة الاعتذار مربوطة بطرفين، شخص فنان يتقن اعتذاره وشخص متسامح يتذوق هذا الفن ويقبله. وصدقوني بالاعتذار راح تنحل ألف مشكلة ومشكلة لو اعتذرنا عن كل شيء بدون استثناءات. في أمان الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبيه، بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من الرابط في وصف الحلقة.